إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي تفسير العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لسورة الحجرات قال عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تقدم الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق. الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته، وضده العدل، وهو من استقام في دينه ومروءته. فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته، بمعنى أنه مصر على المعاصي، تارك للواجبات، لكنه لم يصل إلى حد الكفر، أو منحرف في مروءته، لا يبالي بنفسه، يمشي بين الناس مشية الهوجاء، ويتحدث برفع الصوت، ويأتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. إن جاءكم فاسق بنبأ، أي جاءكم بخبر من الأخبار وهو فاسق، والفاسق الخارج عن حدود الشرع، وهو في أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج، مأخوذ من قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وسمي فاسقا لخروجه عن الطاعة. إذا جاءنا بنبأ، والنبأ الخبر الهام، قال الراغب: لا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن. إذا جاءنا بنبأ فلا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقا. ولهذا قال الله عز وجل: فتبينوا، ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوه، بل يجب علينا أن نتبين. وفي قراءة: فتثبتوا، وهما بمعنى متقارب، والمعنى أن نتثبت. فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره، يعني من خبر الفاسق، فالجواب: لا، بل في خبره فائدة، وأنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث، لأنه لولا خبره ما حركنا ساكنا، لكن لما جاء بالخبر قلنا: لعله كان صادقا، فنتحرك ونسأل ونبحث. فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه. وقوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر، لكن هذا فيه عند العلماء تفصيلا دل عليه القرآن والسنة. فمثلا الشهادة بالزنا: لو جاءنا رجل عدل في دينه، مستقيم في مروءته، وشهد أن فلانا زنى، فلا نقبل شهادته وإن كان عدلا، بل نجلده 80 جلدة، لأنه قذف هذا الرجل البريء بالزنا. وقد قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة فنجلده 80 جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا ونحكم بأنه فاسق وإن كان عدلا حتى يتوب. وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنى فلا نقبل شهادتهما ولا 3، فإذا كانوا 4 عدولا فنعم، لأن الله تعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى وإن كانوا صادقين في نفس الأمر، فلو جاءنا 3 نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص، فهم عند الله كاذبون غير مقبولين. نجلد كل واحد 80 جلدة. وإذا جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته، بل لا بد من رجلين. وإذا جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فإننا نقبل شهادته، لأن السنة وردت بذلك. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، يعني ليلة 30 من شعبان، فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وإذا كان رجل غنيا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة وأتى بشاهد أنه كان غنيا وأصابته جائحة وافتقر، فلا نقبل شهادة الواحد ولا نقبل شهادة 2، بل لا بد في هذا الموضع من 3 من الشهود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقبيصة بن مخارق إنها لا تحل المسألة إلا لأحد 3، وذكر منها: رجل بالرفع حكاية للمذكور، وذكر منها: رجل أصابته جائحة يعني اجتاحت ماله، فشهد 3 من ذوي الحجى من قومه إن فلانا قد أصابته جائحة فحلت له المسألة. أخرجه مسلم في صحيحه: 3 من ذوي الحجى، يعني من ذوي العقل. وكذلك نقبل رجلا مع يمين المدعي، كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه 1000 جنيه مثلا، فقلنا للمدعي: هات بينة، فقال: عندي رجل واحد. فإذا أتى برجل واحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه. وهناك أشياء أيضا لا يتسع المجال لذكرها. وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم، وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى يتبين الأمر. ثم بين الله عز وجل الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق، فقال: أن تصيبوا قوما بجهالة، أي جاهلين حالهم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي مغتمين غما لازما متمنين أنه لم يقع. فالندم هو الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه. يعني أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه، وقد يتحدث فيه في المجالس، فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب فيصبح نادما على ما جرى منه. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار، ولا سيما مع الهوى والتعصب، فإذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر فيجب أن تتثبت وألا تتسرع في الحكم، لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد. ومن ثم جاء التحذير من النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أخرجاه في الصحيحين. والقتات النمام. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق عليهما، وما يعذبان في كبير عليهما، وإن كان كبيرا في نفس الأمر. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أو لا يستبرئ، أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه في الصحيحين. وهذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يفعله كثير من الناس من وضع الجريد الرطب أو الأجدار وفروعها عند القبور من أجل التخفيف من العذاب عن ساكنيها، فهذا كله لا دليل عليه، بل فيه إساءة ظن لمن يصنعون معه ذلك، لأنهم من أدراهم أنهم يعذبون في قبورهم؟ لعل الله جل وعلا أحسن ختامهم وتاب عليهم وغفر لهم. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلم، ولا شك أنه بوحي من الله عز وجل، أن صاحبي القبرين يعذبان في قبريهما، وذكر سبب العذاب الواقع عليهما. وأما غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يطالب بهذا الأمر الذي رتب عليه ما رتب. من أين علمت؟ يعني من أين علمت أن صاحب القبر يعذب حتى تأتي بجريدة رطبة من أجل أن يخفف عنه العذاب ما لم تيبس؟ من هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها إطلاقا، أو تكلم ولكن فهم ما ينقل عنه خطأ، فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها، وقد يسأل العالم سؤالا يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بالصحيح. وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء لم يكن لها أصل. لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء وكثر فيه التعصب، وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ، أي بخبر، أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل فإنه يحكم بموجب ذلك ومقتضاه، ويحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق،
وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أي وليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول فيه. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه. والله عز وجل يكره إليكم الكفر والفسوق، أي الذنوب الكبار والعصيان، أي الذنوب الصغار، بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده ومضرته وعدم قبول الفطر له، وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. أولئك الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم. وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان، والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله تعالى أفئدتهم، فضلا من الله ونعمة، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه، لا بحولهم ولا بقوتهم. والله عليم حكيم، عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها، ممن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطرق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، أي هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل، بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس بالصلح المأمور به، فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، متفق عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما يحصل به التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الذي يوجب تفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما، ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد سوى ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب والكبائر التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي وقعتم في العنت، والعنت المشقة والهلاك، وفي اللسان العنت الهلاك، وأعنته أوقعه في الهلكة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. بعد أن نزلت هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكن العبرة بعموم اللفظ، وقوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرفوا وقد بقي من الليل ما بقي، وقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقوم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صلاة التراويح: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يوافقهم صلى الله عليه وسلم على طلبهم لما في ذلك من العنة والمشقة. ومنها، أي من الأمثلة، أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما هم فلم يكن لهم ذلك. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجاه في الصحيحين. فحذرهم أن يعملوا عملاً يشق عليهم. ومن ذلك أيضاً حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: إنك لا تطيق ذلك. والحديث في الصحيحين. ثم أرشده لما هو أفضل وأهون. والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنه من له همة عالية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيعهم في كثير من الأمر، لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم. ثم قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ والجواب أنكم تطيعونه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني: ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعله محبوباً في قلوبكم وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت، وثبت هو في المحبة ودامت المحبة له. ولهذا قال: حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب. لكن إذا زين الشيء المحبوب للإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الإذعان. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دون، فالكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء رحمهم الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، كأن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم في صحيح. الإيمان الكامل هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فكراهة الكفر في مقابلة محبة الإيمان، وتزيينه في القلب هو التصديق بالجنان، والفسوق هو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان، وأما العصيان ففي مقابلة العمل بالأركان. أولئك هم الراشدون، أولئك المشار إليهم من حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هم الراشدون، جمع راشد، وهو المهتدي إلى محاسن الأمور. والرشاد هو إصابة الحق واتباع الطريق السوي. أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وهنا تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، ولهذا قال بعدها: فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم، ولكنه من الله عز وجل. ولكي يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص، فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان. فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه تفضل منه عليكم وإنعام من لدنه، يعني إنعاما منه عليكم. والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم منعمون في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعم. فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو كان مريضا أو كان عقيما أو لا نسب له ولا جاه، فإنه في نعمة، لقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن. وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط، لتقوم على الكفار الحجة، والله عليم حكيم. هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما: العلم والحكمة، عليم بكل شيء. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه، حتى ما يخفيه في حنايا صدره، إذا علم ذلك فإنه يخاف ويهرب من الله إليه عز وجل، ولا يقول قولا يغضب الله، ولا يفعل فعلا يغضب الله، ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمعنى الحكيم أي ذو الحكمة البالغة، وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ثم قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الطائفة الجماعة من الناس، والطائفة أقل من الفرقة، بدليل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فتكون الطائفة أقل من الفرقة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. طائفتان مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس، وقوله اقتتلوا جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على مثنى مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى اللغة أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، يطابق الضمير مرجعه لكنه عاد إليه بالمعنى. أخرج البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إليك عني. يقول عبد الله بن أبي ابن سلول وهو شيخ المنافقين بلا مدافع، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي. فبلغنا أنها أنزلت، يقول أنس رضي الله عنه، فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال العلامة المصنف رحمه الله: والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، والشيطان قد يائس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي في التحريش بينهم، كما عند مسلم في الصحيح: يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: فأصلحوا بينهما، أي يسعوا إلى الصلح بكل وسيلة حتى ولو كان ببذل المال. وتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح. وهذه قاعدة عظيمة لا بد أن يعلمها الذين يجتهدون في الصلح بين الناس. الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح. ولهذا لما قال الله تعالى: والصلح خير، وقال: وأحضرت الأنفس الشح، لأن كل إنسان يريد أن يتم قوله، فلا بد إذن من التنازل. فإذا أصلحنا بينهما ثم حصل بغي، قال الله عز وجل: فإن بغت، أي اعتدت واستطالت، وأصل البغي مجاوزة الحد في الظلم والطغيان، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى، فهنا لا صلح، بل نقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إليه. وأمر الله يعني دينه وشرعه. فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغي عليها فنقاتل معها، فإن فاءت فإنه يجب الكف عن قتالهم، ولا يجوز أن نجهز على جريح، ولا أن نتبع مدبرا، ولا أن نسلب مالا، ولا أن نسبي ذرية، لأن هؤلاء مؤمنون. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. الإقساط إزالة القسط بالفتح، والقسط الجور، والقاسط الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فإن فاءت إلى أمر الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب، وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول. الإصلاح الأول لوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتقدير، فننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما. فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته 1,000,000 جنيه، والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون جنيه، فحينئذ تعادل الطائفتان، فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800,000 جنيه والأخرى أتلفت ما قيمته 1,000,000 فالفرق 100,000 جنيه، تحملها على الأخرى التي أتلفت ما قيمته 1,000,000 من الجنيهات. ولهذا قال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، أخرجه مسلم في صحيح، أي وما ولوا من أمور المسلمين. ثم قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والحديث في الصحيحين، والكافر ليس أقل للمؤمن؟ فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراً، أي مخرجاً من الملة. فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال هذا كفر دون كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم. ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائحة على الميت لا يكفر كفرا أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران: كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر في قوله: إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب، فأصلح بين أخويك في الإيمان، واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وعلى هذا كلما سمعت كلمة التقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. ثم قال الله عز وجل في جملة ما بين الله لعباده من الآداب والأخلاق الفاضلة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية هي الاستهزاء والازدراء، وهي الاحتقار وذكر العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، والعبرة بما عند الله لا بما عند الناس. لا يسخر قوم من قوم، لا يزدر قوم منكم قوما آخرين ويحتقرونهم. ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة الدنيا طبقات، فقال الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في المصالح، وليس المراد هنا الاستهزاء. وقال الله تبارك وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم، فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة وعلوم الوسيلة إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرها. وهم يتفاضلون في الرزق، فمنهم من بسط له في رزقه ومنهم من قدر عليه في رزقه، وهم يتفاضلون في الأخلاق، فمنهم ذو الأخلاق الفاضلة العالية ومنهم دون ذلك، وهم يتفاضلون في الخلقة، منهم السوي الخلقة ومنهم من هو دون ذلك، ويتفاضلون كذلك في الحسب، منهم من هو ذو حسب ونسب ومنهم دون ذلك. فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فيخاطبنا جل وعلا بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض، لأن المفضل هو الله عز وجل، وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخرا بتقدير الله عز وجل. وإلى هذا يوحي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أخرجه مسلم في صحيح. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أخرجاه في الصحيحين. فلماذا تسخر من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال أو في الخلق أو في الخلقة أو في الحسب أو في النسب؟ لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله الذي حرمه هذا في تصورك؟ فلماذا؟ ولهذا قال عز وجل: عسى أن يكونوا خيرا منهم، رب ساخر اليوم مسخورا منه في الغد، ورب مفضول اليوم يكون فاضلا في الغد. وهذا شيء مشاهد. إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به، فلا يسخر من غيره عسى أن يكون خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ونص على النساء والرجال بالتفصيل حتى لا يقول أحد إن هذا خاص بالرجال، لو ذكر الرجال وحدهم، أو هذا خاص بالنساء وحدهن. وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هن الإناث، وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء، مثل ما يذكر في الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم، فهو يشمل الذكور والإناث. لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هن الإناث والقوم هم الذكور. وهذا الأدب عام لجميع الأمة، ويجب على كل طالب علم أن يكون أول من يمتثل أمر الله عز وجل ويجتنب نهيه، لأنه مسؤول، يعني طالب العلم، لأنه مسؤول عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه كغيره من المكلفين، والثاني أن طالب العلم قدوة، أي عمل يعمله فسوف يقتدي به الناس ويحتجون به. فإذا كان طالب العلم هو الذي يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع. فالواجب على الإنسان إذا خالف غيره أن يلتمس له العذر، ثم يتصل بهذا المخالف ويبحث معه، فربما يكون الحق مع من خالفه ويناقشه بأدب واحترام وهدوء حتى يتبين الحق. وأما سخريته بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط. وكل إنسان يخالفك في قولك فإن الواجب عليك أن تحمله على أحسن المحامل، وأن هذا اجتهاده، وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأ، وأما إذا أصاب فله أجران. ثم تتصل به وتناقشه ولا تستحيي، فربما تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل، وربما يتبين لك أن الحق معه فيكون له منة عليك. وأما السخرية فليس هذا من آداب طالب العلم، بل ولا من آداب المؤمن مع أخيه. وهذا الذي مر كما ترى في كلامه رحمه الله تعالى إنما هو متعلق بالأخطاء، لأنه لا يسلم من الوقوع في الخطأ أحد. المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويرد. فالذي يريده العلامة المصنف رحمه الله تعالى لا أهل البدع، وإنما يريد الأخطاء التي يقع فيها العلماء أو التي يخالفون فيها بعض النصوص إلى غير ذلك مما لا يسلم منه أحد. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز العيب، أي لا يعب بعضكم بعضاً بقول أو إشارة باليد أو بالعين أو بنحوهما. فاللمز العيب بأن تقول فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، وما أشبه ذلك مما يعد عيبا. وقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم فسر بمعنيين: المعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمزت نفسك، فقال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. والمعنى الثاني لا تلمز أخاك، لأنك إذا لمزته لمزك، فلمزك إياه سبب لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمزت نفسك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، فقالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والحديث عند البخاري في الصحيح. فإذا لمزت أخاك لمزك، وحينئذ فكأنما لمزت نفسك. فهذا المعنى الثاني. والمعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمزت نفسك. على كل حال، في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية ولا بصفة خلقية. أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل، فالذي خلق الإنسان هو الله عز وجل، والذي جعله على هذه الصفة هو الله عز وجل. والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته حتى يكون الطويل قصيراً، أو القصير طويلاً، أو القبيح جميلاً، أو الجميل قبيحاً. فأنت إذا لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع. ولهذا لو وجدنا جداراً مبنياً مائلاً وعبنا الجدار فعيبنا في الحقيقة لبان الجدار. إذن إذا عبت إنساناً في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل، فالمسألة خطيرة. وأما عيبه بالخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بذيء اللسان، فلا تعب، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بالعيب نفسه. لكن إذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة لا العيب، أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال به، وأن تبين له ما كان به من عيب، أو أن تكتب له كتابة رسالة باسمك أو باسم ناصح مثلا. قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكره، يعني لا ينبز بعضكم بعضا باللقب، فتقول له مثلا يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني. لا تفعل هذا، لأنك إذا نبزته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون اللقب فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهتت وارتكبت النهي أيضا. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق، فإذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان فاسقا. هذا معنى قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية، وتحريم لمز الغير، وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق ليس وصفا على اللسان فقط، بل يترتب عليه أحكام. فمثلا قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته، فيزوجها من يصح أن يكون وليا من أقاربها، حينئذ إذا سقطت ولاية الأب لفسقه فإنه يزوجها من يصح أن يكون وليا من أقاربها. فإن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجها فيزوجها القاضي. فهذا الفاسق الذي قال لأخيه يا فاسق أو يا فاجر من غير أن يكون ذلك فيه، أو كذب من غير أن يتوب، فوقع حينئذ في الفسق وصار فاسقا، تسقط ولايته على ابنته، وأيضا لا تقبل شهادته، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيشهد عند القاضي بحق، فيقول القاضي: لا نقبلك لأنك فاسق، والفاسق لا يصلح أن يكون إماما للناس في الصلاة، والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح أذانه. كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف. قال: لكني أقول إن كلمة فاسق ليست بالأمر الهين حتى يقولها الإنسان بئس الاسم، ولهذا ذمه الله فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني من كان يفعل هذه الأشياء الثلاث ولم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذي لا يتوب يكون ظالما، وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ظلمات يوم القيامة، أخرجاه في الصحيحين. وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور، فيجب الحذر مما نهى الله عز وجل، لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. فإن قال قائل: ما معنى التوبة؟ فنقول: التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتطلق التوبة من الله على توفيقه العبد إلى التوبة. فلله تعالى على العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. فتوبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبتين من ربه عليه، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة فتابوا. أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد، فكقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وتوبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، وليس كل من قال أنا تائب إلى الله يكون تائبا، بل لا بد من شروط. الشرط الأول من شروط التوبة النصوح أن يخلص لله تعالى في التوبة، أي لا يحمله على التوبة أنه خائف من أبيه أو خائف من أخيه الأكبر أو خاف من السلطات أو تاب لأجل أن يقال فلان مستقيم. والإخلاص لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته، والإخلاص شرط في كل عبادة، والتوبة من أجل العبادات، فلا بد من الإخلاص حال التوبة وبعدها، بمعنى أن هذا هو الركن الأول من أركان التوبة أو الشرط الأول من شروطها. الشرط الثاني الندم على ما فعل، ومعنى يندم أن يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء، يخجل من الله عز وجل، هذا شرط من شروط التوبة لا بد منه. أما الذي يتوب غير نادم وكأنه لم يصنع شيئا فهذا لم تتحصل فيه شروط التوبة. الشرط الثاني الندم، الندم على ما فعل، أحصاه الله ونسوه، لأنه ليس معنى أن الإنسان عمل ذنبا ثم نسيه أن الله عز وجل قد محاه، وإنما هو مسطور عليه، إذا شاء عذبه به وإذا شاء غفره له. وعلى كل حال لا بد أن يخجل من الله عز وجل مما فرط منه وفرط فيه في جنب الله عز وجل. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه أو بدله إذا لم يمكن تداركه، وأن يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلا محرما. فإذا كان الذنب في حق الإنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا والسرقة حرام، وتاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود، فلا بد أن يوصل هذا المال إلى صاحبه، ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذا. فإذا قال أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وعطيته المال أن يترتب على ذلك ضرر علي وعلى سمعتي، وربما يحبس وربما يدعي أن المبلغ المسروق أكثر، قال وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي، فكيف تكون الحال؟ هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب لا يجوز، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا كما لو سرق من أناس نسيهم أو جهلهم ولا يدري أين هم، فهنا يتصدق بما سرق عنه، لكن إذا كان معلوما لا بد أن يوصله إليه. ويمكن أن يعطي شخصا يثق به ويقول يا فلان إنه سرق هذا المال من فلان، قال وقد ندمت وتبت إلى الله، فأعطه إياه وقل له هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها، ولكن لا بد أن يكون هذا الرجل الذي وكله لا بد أن يوصل الدراهم وقد وكله من أجل أن يوصلها، فلا بد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا، لأنه لو لم يكن موثوقا لاتهمه صاحب المال وقال أنت السارق والمسروق أكثر، فلا بد أن يكون ثقة. وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل له بالبريد ويقال هذه دراهم من شخص تستحقها عليه، وفي هذه الحال من المعلوم أنك لن تكتب اسمك، وأيضا يحسن ألا تكتبها بقلمك، لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوما من الدهر، هذا إذا كان الحق ماليا. أما إذا كان الحق غير مالي مثل أن يكون شخص ارتبته في مجلس أو مجالس، فكيف تكون التوبة من هذا؟ قال كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، فاذهب إليه وقل له يا فلان سامحني. وقال بعض العلماء لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. القول الثالث وهو قول وسط ولعله الصواب، إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك أي بغيبتك إياه فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله. أما إذا لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسامحه، ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل، لأنه ربما يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، لأن النفس أمارة بالسوء، فالأولى أن لا يسأل وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذراً، ومن عفا فأجره على الله، ويرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا. وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الحق، وهو أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة إلى استحلاله. هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اغتيب وطلب منه السماح، فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله، لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما فليحله، وثقوا أنه إذا حلله ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحله، سيرى أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى محبة وألفة. فهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض إلفا محبا وادا. فهذا شرط من شروط التوبة. من الذي يستطيع هذا ومن الذي يفعله؟ والإنسان إذا كان لسانه يهضب بين شدقيه بغيبة المسلمين ولمزهم والوقوع في أعراضهم، كيف يطلب منهم أن يحلوا؟ يطلب ممن؟ ويذهب إلى أين؟ كيف يخرج من هذه الحقوق؟ ولماذا هذا العناء كله؟ لماذا لا يمسك لسانه؟ لماذا لا يمسك الإنسان لسانه؟ ولماذا لا يكون وقافاً عند حدود ما حكم الله تبارك وتعالى به؟ ما الذي يصنعه من تورط في أمثال هذه الذنوب وكلنا متورطون؟ ماذا نصنع؟ وأنت خبير بأننا في هذا الزمان، إذا ذهب الواحد منا إلى رجل قد اغتابه فقال له يا فلان وقد سارت غيبتك إياه في الأقطار، فلا بد أن تذهب إليه كما قال شيخ الإسلام. أنت خبير أنك إذا ذهبت إليه فقلت يا فلان اجعلني في حل، فإنه قد وقع مني في حقك شيء، أنت خبير بأنه سيقول لك ما الذي قلت؟ فإذا قلت بارك الله فيك أحلني مما كان وعفى الله عما سلف، فيقول لا والله لا أحلك حتى أعلم. فإذا أخبرت دارت النعال على الصلعة. لماذا هذا كله؟ ولماذا يتورط المرء في أمثال هذه الذنوب؟ ولماذا لا يمسك لسانه؟ مع أنه إذا اغتاب غيره صار فاسقا، فتسقط ولايته عن ابنته إذا أراد تزويجها، فاسق. وكذلك لا تقبل شهادته عند الحاكم الذي يعلم حاله، لأنه فاسق مردود الشهادة. هذا أمر كبير. نحن لا نعرف دين الله، نحن لا نعلم عن دين الله رب العالمين ما نحمي به أنفسنا من الوقوع في أمثال هذه الأمور، وهي أمور كبيرة جدا. فالمخالفة تصير المخالف فاسقا، ويترتب على فسقه ما يترتب من الأحكام كما مر ذكر بعض ذلك. فالله تعالى المستعان وعليه التكلان. الشرط الرابع من شروط التوبة، يعني إذا تورطت في الذنب وأردت أن تتوب فلا بد من أن تأتي بهذه الشروط، وإلا فما تبت. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود في المستقبل، أن يكون في نفسه نية عازمة جازمة ألا يعود لهذا الذنب في المستقبل، فإن تاب وهو يقول ربما أنه يطرأ علي أن أفعل هذا الذنب، فهذا التائب لا تصح توبته، لأنه لا بد أن يعزم على ألا يعود في المستقبل. لأن كثيرا من الطلاب مثلا إذا دخل وقت الاختبار يخلو عن الذنوب ويقول إذا مضى الاختبار عدنا إلى ما كان، ليس عنده عزيمة ولا عزم جازم حاسم على الإقلاع عن هذا الذنب إقلاعا نهائيا، فهذا ليس بتائب. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت قبولها، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة فيه ولا تقبل من الناس، لا تقبل من الإنسان. الباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص، فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب، والذي يردها الله عز وجل. لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتها، لكن يردها الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على وجه الأرض، اليهودي والنصراني والبوذي والشيوعي وغيرهم، كلهم يؤمنون حينئذ، لأنهم يرون شيئا واضحا في الدلالة على الرب عز وجل. لكن لا ينفعهم الإيمان لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها، أخرجه مسلم في صحيح. وحينئذ لا تنفع التوبة، مع أن الناس كلهم يؤمنون، لكن لا تنفع هذه التوبة لأنه انسد الباب، وإذا سد كيف يدخل الناس؟ أما الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله، فإذا حضر الإنسان الأجل فلا تنفع التوبة لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال وإني أسأل هل أحد منا يعلم متى يموت؟ أبدا. ربما يموت الإنسان وهو على مكتبه، أو وهو على فراشه، أو وهو في صلاته، في أي لحظة. وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفاجئنا الموت فينسد الباب. ولهذا كانت التوبة مما يجب على الفور. هذا أيضا لو أننا أردنا الدقة لجعلناه من شروط التوبة، لأنه لا بد من التوبة على الفور. وأما إذا ما تراخى في التوبة بعد الوقوع في الذنب فهذا ذنب آخر، فالذي يقع في الذنب يجب عليه أن يتوب من هذا الذنب فورا، فإن لم يتب منه فورا وتراخى التوبة فهذا ذنب آخر يحتاج إلى توبة أخرى. لهذا كانت التوبة مما يجب على الفور، فهذا واجب. ومعلوم أن الإنسان إذا خالف الواجب فقد وقع في معصية الله عز وجل، فلنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن، هذا الخبر من الله عز وجل له أمر واقع يدل عليه. لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه قال فرعون حين أدركه الغرق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، أي الآن تتوب؟ لماذا لم تتب من قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته، والعياذ بالله. وإذا تاب العبد فإن الله يفرح بتوبته فرحا عظيما لا يتصوره إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده من أحدكم براحلته، والراحلة البعير. براحلته كان عليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني ضاعت منه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت. ضعفت قواه وخارت، والضجع ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بناقته متعلقا زمامها بالشجرة، فأخذ الزمام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح كما في الصحيحين. هل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ الجواب لا، لأنه لا فرح أشد من حياة بعد الإشراف على الموت. فالرب عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح هذا الرجل بناقته. ثم أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن، وبين أن بعض الظن إثم، ونهاهم عن التجسس وعن الغيبة. وهذه السورة سماها كثير من المفسرين سورة الأخلاق، وهي مع سورة النور، مما ينبغي أن يعلم للأطفال الصغار مع بيان ما فيها من الأحكام التي بينها الله رب العالمين ووضحها، لأن ذلك يقيم المسلم على الجادة السوية من تحصيل الأخلاق الإسلامية الصحيحة. وأما الذين يصدفون عن هذا كله فإنهم يخبطون خبط العمياء في أودية الظنون والضلالات. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.